كوتول.
الموازنة بين المصالح السياسية والاستثمارات الزراعية من أجل التنمية المستدامة هو الجزء الثاني من حديثنا الديمة في الحديث حول الأمن الغذائي والزراعي في العالم العربي. ولأكثر تفاصيل معنا الأستاذ الدكتور تركي فيصل الرشيد، أستاذ زائر بجامعة أريزونا ومستشار في مجال التنمية الزراعية عن المملكة العربية السعودية. مرحبا بك.
يا هلا يا هلا ومرحبا.
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة. خلينك تستنى برا شوي.
الله يرعاك ويحفظك.
يعيشك يفضلك.
شكرا
أستاذ تركي. خلينا نبدأ معكم مباشرة في الموضوع. في حديثنا حول السياسات الزراعية إجمالا في الدول، قبل حتى ما ندخل في المصالح السياسية والاستثمارات الزراعية بشكل دقيق، قبل الأخبار كنا نتحدث عن السياسات الدول العربية فيما يخص الأمن الزراعي والأمن الغذائي. فما برشا مشاكل، العديد من الإشكاليات، من أهمها أنه رغم غناء الدول العربية إلا أنه لا يقع استغلال هذا الغناء لأسباب عدة، فما منها اللي نعرفه فما منها ما تحكيش عليه بشكل كبير، ولكن من أهمها أنه لم يقع تصوير أو تخطيط لاستراتيجيات معينة للتعاون ما بين الدول العربية فيما يخص هذا المجال تحديدا، أو حتى خارج المنطقة العربية، لخلق نوع من الاستقلال الذاتي أو الاكتفاء الذاتي إن صح التعبير. باش نعطي مثال بسيط جدا في الموضوع هذا، هو مثلا ما انتهجته دولة قطر في أو دولة الإمارات العربية تحديدا في التعاطي مع قلة الأراضي الزراعية، و الاتفاقية اللي صارت ما بين دولة الإمارات العربية واستثمارها الزراعي في دولة أنغولا من خلال اتفاق ممتاز جدا حول الاستثمار في أراضي في منطقة خصبة اللي هي أنغولا. علاش أشياء من نوع هذية ما شفناهاش سواء كان بين الدول العربية أو بين الدول العربية ودول أخرى قادرة على توفير هذه الأراضي؟
سيدة الفاضلة، مستمعين الكرام، الذي يتوهم أو الذي يتوقع أن الزراعة هي إنتاج وفلاحة فقط، نقول له أنتم غلطانين أو أنتم واهمين. الغذاء هو سلاح، من يملك السلاح، من يملك الغذاء يملك القوة لتركيع الشعوب. خلال 20-30 سنة الماضية تونس أقنعتها القوى الخارجية أنها تتخلى عن إنتاجها الزراعي، تتخلى عن تصنيعها الغذائي، وأعطيت بأسعار زهيدة. بعد 20 سنة الآن نعرف ما هي النتيجة. من يملك الغذاء هو الذي يملك السلطة المطلقة لتركيع الشعوب. لو حددنا ما هي قوة القوة الوطنية لأي دولة، هي الموارد المتوفرة، القوى البشرية، اجمعي هذا ضرب الإرادة. إذا توفرت الإرادة توفرت القوة، إذا ما توفرت الإرادة وما ينفع الخيل والقنا إذا ما كان على الخيول رجاله. فلو أنت قرأت الجرائد، في كل الجرائد الدول العربية العشرين سنة الماضية، تلقين نادرا ما يتكلمون عن الأمن الغذائي، عن السلاح. وبيوم وليلة في 2007 قام العالم أنه ما عنده غذاء، 22 دولة سقطت في 2007. بعدين جت الإنتاج الزراعي، رجعت الأمور زي ما كانت. جت حرب أوكرانيا، عرفت الناس أنه قد تملك المال ولكن لا يتوفر لك الغذاء، الغذاء لتركيع الشعوب. بيوتن لما تولى السلطة في 2007 عرف أنه نسبة عالية جدا من غذاء روسيا يأتي من الغرب، أول قرار قال اتركوا كل شيء، التركيز عليه خلال 20 سنة أو 10 سنين لازم نكتفي ذاتيا. ما هي اكتفائيات الزراعة؟ الأسمدة تعتمد على الطاقة، روسيا عندها طاقة، تعتمد على الإنتاج، أنتج وصار أقوى سلاح لدى روسيا هو سلاح القمح. وأثبتت القوة الهائلة لروسيا بسلاح القمح. نعم الزراعة تحتاج إلى سلاح لحمايته، ولكن الذي أعطى القوة الهائلة لروسيا هو سلاح القمح. خلاصة القول، على الدول العربية اعتماد على نفسها.
ثم كما ذكرت المثال في البداية أنه فما دول، هناك دول قادرة على الاعتماد على نفسها، هناك دول لديها الإمكانيات أو لها الإمكانيات، وهناك دول غير قادرة على ذلك لأنه ليست لها أراضي خصبة، ليست لها الإمكانيات لتطوير القطاع الزراعي والفلاحي فيها، ليست له بالتالي ليست لها الإمكانيات لتوفير هذا الأمن الزراعي وبالتالي الأمن الغذائي، لأنه الأمور مرتبطة ببعضها بشكل من الأشكال. علاش أعطيت المثال في البداية متاع الإمارات وأنغولا؟ لأنه الفكرة جيدة جدا أنك حتى لو أنك لا تملك هذه الأراضي الخصبة في بلدك، هناك إمكانية للتخطيط لهذا والتعامل والتعاون مع دول أخرى. الإشكال اليوم أنه حتى بين الدول العربية إذا قلنا سابقا لا يوجد هذا التعاون بشكل قوي نهائيا، وهي من أضعف الدول التي تتعامل فلاحيا وتجاريا، إضافة لأنه لا توجد هناك أو عملية الاستشراف ضعيفة فيما يخص التصور، تصورات فلاحية وزراعية جديدة كما المثال اللي أعطيته في البداية. ما الذي يفسر ذلك ولماذا لا ننطلق في مثل هذه الأمثلة الحية؟
شوفي المثال اللي خذيتيه مثال غير موفق.
لماذا؟
تتكلمين على الأمارات. الأمارات أول شيء هي سبع دول أو سبع مدن متحدة بينها اتحاد. فلما تتكلمين على دولة يجب أن تتكلمين على دولة تحمل الجغرافيا والكثافة السكانية. لا توجد دولة إلا عندها القدرة لإعاشة نفسها، إعاشة نفسها بعدة طرق. أقل شيء 30% إنتاج الزراعي يكون في نفس البلد. تونس من آلاف السنين هو يتوكل نفسها. ليش يعني سبحان الله صارت الآن ما عاد تقدر عليها كون تهمل، وخاصة تقولين أنت ما تقدر. قيمة مشاريع زراعية اللي تبغينه أرخص من شراء طيارة للسلاح، دعم المزارعين، لأنه أنت عندك هنا قطاعين الذي يقدر يخدم يوظف الشباب والشابات، اللي هو القطاع الزراعة وقطاع السياحة. قطاع السياحة وقطاع الزراعة هو الذي يمتص هذه البطالة والعمالة. الأرياف إذا جمعت كل تركت الريف وجابوا في المدن وتكدسوا بالمدن، هنا قنابل موقوتة. فكل دولة عندها مصادرها بحيث أنها تكون جزء بسيط منها زراعة. أما إهمال الزراعة، إهمال السياحة، إهمال القوى الوطنية والاعتماد على الغرب علشان يجيك ويساعدك، ما حد يساعدك. إذا ما ساعدت نفسك ما حد حيساعدك.
هذا يدفعنا نحو فكرة تطوير السياسات والاستثمارات الزراعية. أنت تقول مثلا، أعطيت المثال متاع تونس، نعرف لتونس معناتها مطمور روما، معناتها كنا نوكله في العالم تقريبا، معناتها دولة غنية جدا. هذا هو السؤال اليوم، المعطيات العامة اختلفت، الوضع العام اختلف.
وش معنات الوضع العام والمعطيات العامة؟ وش معناتها الحكي؟ غياب الإرادة السياسية للإنتاج المحلي، الخضوع للضغوط علشان ما تستثمر في بلدك، علشان ما تعطيها أي اهتمام.
أي لكن زيادة فما إشكال آخر، اللي هو الإشكالات المناخية اللي رجعت أو خليت العملية معقدة أكثر، لأنه حكيت على الإمكانيات والاستثمارات منذ قليل. الإمكانيات زيادة لازم تكون أكبر لتفادي هالإشكالات المناخية اللي صايرة، شح المياه، نحن نعرف الفلاحة بشكل كبير معتمدة على الأمطار في تونس، يعني فما جملة من الإشكالات
كل هذه مشاكل قابلة للحلول ولها حلول. اللي ما له حل إذا غياب الإرادة السياسية للاستثمار المحلي. خذي تجربة السعودية. السعودية لما بدأ وزير الزراعة والملك فهد الله يرحمهم الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ عام 75، واجهنا مصاعب لأنه حاربنا النظام الذي كان بيصير، ألا وهو هيمنة الغذاء على العالم العربي. فخضعنا إلى هجوم شرس من الولايات المتحدة الأمريكية علشان ما ننتج، علشان ما نسوي تنمية زراعية، ما يكون عندنا أمن غذائي وأمن مائي. بكل أسف بعض الدول العربية خضعت لهذه الضغوط والآن تعاني من غيابها. الإرادة، إذا وجدت الإرادة، إذا وجدت الوعي الذي أتمنى من الله سبحانه وتعالى، وهذا اللقاء المبارك معك، أنه علينا الاهتمام بتنمية الأرياف، علينا الاهتمام بتنمية الغذاء، المنتجات المحلية التونسية المحافظة عليها، المياه، نقص المياه، تغير الجو، تغير الحرارة، كل هذه نستطيع أن نتغلب عليها مع التكنولوجي نستطيع، لكن لا، الذي لا نستطيع أن نحله أو نجد له حلول هو الإرادة السياسية العليا لإعطائها الاهتمام. لو فتحت الجرائد التونسية كم نسبة اللي تتكلم لك عن الحروب، الكوارث، الإرهاب، كم مرة تشوفين الاهتمام بالأرياف، الاهتمام بالزراعة المحلية.
هناك برامج عدة، مثلا نحكي على بلاد نعرفها مليح اللي هي تونس، هناك برامج كثيرة ومتعددة للقيام بالأرياف. وهجر منذ قليل كانت حكيت مع ضيوفنا على مثلا الومن امباورمنت فيما يخص القطاع هذية بالتحديد، لأنه نحن في تونس كما ذكرت بكري هجر، المرأة هي أكثر فئة ونساء أكثر فئة تشتغل في القطاع الفلاحي مثلا، ويمكنها تنهض به بشكل من الأشكال. البرامج متعددة، ولكن حكيت على نقطة مهمة جدا حضرتك اللي هي التكنولوجيا أو التكنولوجيا الحديثة في خدمة التنمية المستدامة لتطوير القطاع الفلاحي، اللي هذا الكل مرة أخرى للأسف الشديد هو في حاجة الإمكانيات، والإمكانيات في الفترة الراهنة صعبة جدا. نحن نحكي على بلاد نعرفوها أونكور فوا اللي هي تونس، معناتها ثم إشكاليات كبرى فيما يخص المجال هذية وفي تحديد الأولويات خاصة للعمل عليها.
هنا على فكرة سامحني قاطعتك، أنا أتفق مع الدكتور إنه الأول أول شيء لازم يتوفر هو الإرادة السياسية، ونتحوله من مجرد خطابات وشعارات وخطابات انتخابية إلى تحقيق على أرض الواقع. أنا في هذا أتفق معك تماما.
بارك الله فيك يا سيدتي الكريمة. من أكثر من 10,000 سنة يوجد برنامج استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، سواها يوسف عليه السلام من 10,000 سنة، استراتيجية واضحة صريحة الجميع يعرفها، من أسهل ما يكون. علم كل الصغير والكبير ما هي اختصاصاتك، أنا اختصاصي أنا حفيظ عليم، وعلاقتي مع صاحب القرار قريب مكين، وانتم يا أصحاب المصالح حشتري منكم واخزنوها، وحتكونوا 7 سنوات وسبع سنوات. وأعطاهم مقياس لنجاح الاستراتيجية، موسم زراعي وخلال سنة، هذه كلها بسيطة جدا. التنفيذ هو الصعب، ونجحت قبل 10,000 سنة وتنجح اليوم وحتنجح بعد 10,000 سنة. الإرادة، الوضوح، بلاشي برامج وما برامج ومن امباورمنت. شنو ومن امباورمنت؟ ومن امباورمنت معناته اشتغلي ليل نهار، ادخلي في الرأسمالية المتوحشة، لا تنتجين أولاد، لا تزرعين، لا تهتمين بأولادك، وروحي اشتري ملابس وادخلي في الحركة الاستهلاكية وتدمير الأسرة.
في قطاع الفلاحي نحكيوا عليه، نحكيوا في قطاع الفلاحي، لأنه تونس هذيك تركيبة تونس، النساء هي أكثر تشتغل في الفلاحي.
بنغلاديش دولة فقيرة وحققت نتائج هائلة في الأمن الغذائي. ملوي حققت نتائج كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، وهي دولة تعتمد على الإعانات. إذا وجدت الإرادة، إذا وجدت الاستراتيجية والبرامج الذي لا يهدف منها للتصاريح السياسية والإعلانية، بل الهدف منها للتنفيذ، مقياس التنفيذ. يوسف عليه السلام قال موسم زراعي، يعني خلال 120 يوم أو 150 يوم عندنا مقياس لنجاحنا، خلال سنة عندنا مقياس نجاحنا، خلال 7 سنين عندنا مقياس نجاحنا، خلال 14 سنة حنعرف النتيجة. هذه كانت واضحة من الكبير إلى الصغير. الإرادة، المكاشفة والمصداقية.
هذه فيما يخص السياسات العامة، وكما قلت أنت الإرادة من وجهة نظرك هي العنصر الأساسي لتغيير الأوضاع. في وسط هذا الكل مرة أخرى الحقيقة أنا بالنسبة لي فما إشكال كبير، لأنه يد واحدة ما تصفقش، معناتها مش ممكن دولة لحالها بمفردها أن تحل هذا الإشكال. نحن نعيش في سياق معناتها معقد جدا، وخاصة أنه في تداخل لكل الدول تقريبا، كل مرتبط بالكل اليوم أصبح في العالم، أصبح العالم قرية صغيرة وكل الدول مرتبطة ببعض. نحب نقعد في مجال الدول العربية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا، والحديث حول إمكانية تحسين الوضع الفلاحي الزراعي الغذائي ما بين هذه الدول. لماذا إلى حد اللحظة الراهنة لا يمكن أن نحقق هذا أو خطوة على الأقل في هذا المجال وفي هذا الحلم إن صح التعبير؟ أكثر تعاون، أكثر مبادلات تجارية غذائية وزراعية ما بين الدول العربية، أكثر مشاريع ما بين الدول العربية، لما لا؟
غياب الإرادة، غياب الرغبة، وغياب القدرة. إذا بديت بنفسك، إذا نجحت، نأخذ مثلا عندك، هننتقل إلى موضوع مختلف تماما. قبل 80 يوم كانت القضية الفلسطينية ميتة، لا ما حد كان يتكلم عنها، وكانت تعتبر مع الرف، وكذبوا أكاذيب نتنياهو خلال 20 سنة الماضية وصدقوها. جت حماس المقاومة الفلسطينية فعملت زي ما عمل إبراهيم عليه السلام، فرجعوا إلى أنفسهم. إذا اهتمت أي دولة عربية، لما اهتمت السعودية بالتنمية الزراعية، كل الدول صارت تنظر لها دولة فقيرة مائية جدا، واستعملنا تكنولوجيا عالية. طبعا من السهولة تقول السعودية عندها فلوس
عندها
إمكانيات، وأنا ما عندي إمكانيات، أنا ما أسوي. لكن أنت عندك الأرض وعندك المياه وعندك العمالة. الله سبحانه وتعالى عادل في توزيعه، يعطي كل أحد كل اللي عنده. ولكن إذا ما قمت بأعمالك يا أخي، ركز على، يعني تونس ما تقدر تحتصل على 30% من إنتاجها المحلي؟ تستطيع with little. أتذكر سويت في دعيت إلى مؤتمر الكومنولث، وكان 52 رئيس دولة موجود فيه، فكان الكلام على تنمية الأرياف. أحسن شيء لتنمية الأرياف هو الزراعة، علشان تسوي طريق ما يكلف إلا حوالي 30-40 ألف دولار في الأرياف، لكن تسوين طريق في العاصمة يكلف بليون. بس أفضل أني أسوي بليون علشان أخذ الأصوات، علشان أسوي تصوير معه، أما أسوي في الأرياف طريق ممهد ترابي كمان ب30 ألف دولار، مين حيمدحني؟ عندي إمكانيات أني أسوي ب1000 مليون جسور في العاصمة، لكن ما أسوي 30 ألف دولار بالقرى. فيا سيدتي، توجد الإمكانيات، جميع التحديات نستطيع أن نتغلب عليها. الذي لا نستطيع عليه هو إرادة سياسية ووعي لأهمية الغذاء، أهمية الأرياف، أهمية تنمية الأرياف، أهمية معالجة الفقر. إحنا شعوب حنوصل 500 مليون نسمة العالم العربي، الغالبية العظمى منهم بلشان في احتياجاته الأساسية. هذا الذي نحتاج نهتم فيه، توفير الاحتياجات الأساسية للغالبية العظمى للشعب العربي.
خليني نزيد على كلامك حاجة اللي يمكن مرة أخرى تظهر صادمة شوية للناس، اللي يروا بسبب الإشكالية كبرى في الأمن الغذائي في العالم العربي اليوم، فما مستويات التقزم عند الأطفال كبيرة جدا في العالم العربي، مستويات السمنة بسبب المنظومة غذائية سيئة جدا، ومستويات الفقر في الدم عالية جدا خاصة عند النساء بالأساس. وبالتالي مذولي حاجة ياسر سيئة في دول من المفروض من عند ربي غنية، معناتها من المفروض الأراضي متاعنا غنية وظروفنا ما نجم تخلينا كان نكونوا ممكن نمشي في طريق نحو الاكتفاء الذاتي بشكل من الأشكال في عدة ميادين. شكرا لك، يعطيك الصحة.
رعاك الله وبارك الله فيكم، وجعلني وإياكم الله مباركا حيثما كنا.
شكرا لك. السلام عليكم. تركي فيصل الرشيد، أستاذ زائر بجامعة أريزونا ومستشار في مجال التنمية الزراعية، ضيفنا اليوم من المملكة العربية السعودية. يقعدوا معنا، رجعين بعد شوي.